قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ثم رواه من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر أي أن هذا الحديث روي تارة من مسند أبي ذر الغفاري وروي تارة أخرى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والصحيح المعروف في الرواية أنه عن أبي ذر رضي الله عنه لا عن معاذ بن جبل. والحديث عن أبي ذر إسناده ضعيف وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من جوامع الوصايا النبوية وتروى فيها أحاديث عدة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في حديث أبي ذر بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة والآخر حق العباد والمذكور منه هنا معاملة الخلق بالخلق الحسن فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث الأولى تقوى الله وحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع وتارة تذكر هذه التقوى متعلقة بالله كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة تذكر متعلقة باليوم الآخر كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتارة تذكر متعلقة بالنار وتارة تذكر متعلقة بالنار وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية وغيرها. والخصلة الثانية إتباع السيئة الحسنة، إتباع السيئة الحسنة أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة. وله مرتبتان، وله مرتبتان: الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ ليش المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، فهو يفعل الحسنة بعد السيئة خائفا عاقبة تلك السيئة. وتلك الحال أكمل من حال من يفعل سيئة ثم يذهل عنها ثم يفعل حسنة بعد ذلك. الخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. والآخر خاص، والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، فإنها تسمى خلقا، والآخر المعاملة مع الناس فإنها تسمى خلقا، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة في الحديث. ووصف فيه الخلق بالحسن، ووصف فيه الخلق بالحسن. وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فكل ما عد إحسانا إلى الخلق من قول أو فعل فإنه يسمى خلقا حسن، وهو من دلائل كمال الإيمان، فإن الخلق الحسن يدل على أن متعاطيه من المؤمنين أكمل حالا من غيره ممن يسيء معاشرة الخلق ومعاملتهم، معاشرة الخلق ومعاملتهم بأقواله وأفعاله. وأولى الناس بالخلق الحسن هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن مما يتميز به المتنسك السالك طريق العلم حرصه على الأخلاق الحسنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم ميراثه، ووراثه المقبلون على الاشتغال به ينبغي أن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه.
قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ثم رواه من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر أي أن هذا الحديث روي تارة من مسند أبي ذر الغفاري وروي تارة أخرى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والصحيح المعروف في الرواية أنه عن أبي ذر رضي الله عنه لا عن معاذ بن جبل. والحديث عن أبي ذر إسناده ضعيف وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من جوامع الوصايا النبوية وتروى فيها أحاديث عدة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في حديث أبي ذر بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة والآخر حق العباد والمذكور منه هنا معاملة الخلق بالخلق الحسن فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث الأولى تقوى الله وحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع وتارة تذكر هذه التقوى متعلقة بالله كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة تذكر متعلقة باليوم الآخر كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتارة تذكر متعلقة بالنار، وتارة تذكر متعلقة بالنار وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية وغيرها. والخصلة الثانية إتباع السيئة الحسنة، إتباع السيئة الحسنة أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة. وله مرتبتان، وله مرتبتان: الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ ليش المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ أحسن. لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، فهو يفعل الحسنة بعد السيئة خائفا عاقبة تلك السيئة. وتلك الحال أكمل من حال من يفعل سيئة ثم يذهل عنها ثم يفعل حسنة بعد ذلك. الخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. والآخر خاص، والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، فإنها تسمى خلقا، والآخر المعاملة مع الناس فإنها تسمى خلقا، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة في الحديث. ووصف فيه الخلق بالحسن، ووصف فيه الخلق بالحسن. وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فكل ما عد إحسانا إلى الخلق من قول أو فعل فإنه يسمى خلقا حسن، وهو من دلائل كمال الإيمان، فإن الخلق الحسن يدل على أن متعاطيه من المؤمنين أكمل حالا من غيره ممن يسيء معاشرة الخلق ومعاملتهم، معاشرة الخلق ومعاملتهم بأقواله وأفعاله. وأولى الناس بالخلق الحسن هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن مما يتميز به المتنسك السالك طريق العلم حرصه على الأخلاق الحسنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم ميراثه، ووراثه المقبلون على الاشتغال به ينبغي أن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه